الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ أحمد بن عبد الله المرداوي رحمه الله تعالى في شرحه المسمى لآلي البهية بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله تعالى: فمنها ما روي في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. وقوله عليه السلام: الله الله بأصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه ومن يأخذه الله فيوشك أن لا يفلته. قال: وروي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفظوني في أصحابي، فمن حفظني فيهم كان عليه من الله حافظ. قال: ويكفي في فضل الصحابة رضي الله أو رضوان الله عليهم قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار، إلى آخر السورة، يعني الآيات في سورة الفتح. قال: وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآية. وقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العسرة، إلى آخره، وغير ذلك من الآيات والأحاديث مما لا يحصى. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا تتمة في الكلام على فضل الصحابة رضي الله عنهم عموما، وقد مر معنا أنه ابتدأ بذكر الخلفاء الأربعة ثم العشرة المبشرين، تتمة الستة، تتمة العشرة المبشرين بالجنة، وهذا لأن ترتيبهم في الفضل على ذلك. ثم ذكر فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عموما، وهم مع هذا الفضل العام يتفاوتون في الفضل، فالمهاجرون يقدمون على الأنصار، وأهل الرضوان لهم مزية على غيرهم، أي الذين بايعوا بيعة الرضوان، وهكذا كذلك أهل بدر، كما سيأتي معنا إن شاء الله ذلك في ثنايا كلامه رحمه الله تعالى. فأورد أولا حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفة. وهذا صريح بعدم جواز سب الصحابة رضي الله عنهم، وأنه من الإثم ومن المعاصي، ولهذا صار من عقيدة أهل السنة والجماعة الثناء والترضي على الصحابة، والحذر من سبهم وذمهم والتنقص لهم، بل لا يذكرون إلا بالجميل، من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يذكرون إلا بالجميل. وقد مر معنا قريبا كيف أن السلف رضي الله عنهم كانوا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر وحب الصحابة في الصغر، كما يعلمونهم السور من القرآن، يعني كما يعلمونهم: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، فكذلك يعلمونهم حب الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، حتى يتربى هذا الطفل من صغره على إجلال الصحابة رضي الله عنهم وحبهم. فإذا كان كذلك فمن الصعب أن يدخل التشيع في قلبه، وأن يدخل كذلك النصب في قلبه، وأن يدخل كذلك الرفض في قلبه، بل يحب جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على المنازل التي أنزلهم الله جل وعلا إياها، وذكرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع عليها أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم. وفي هذا الحديث كذلك أن النفقة الكثيرة من غيرهم لا تساوي نفقتهم القليلة، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه في آخر الزمان يعمل العامل الذي يصبر على التمسك بدينه ويكتب له من الأجر حين يكون القابض على دينه كالقابض على جمر كأجر 50. قيل منا ومنهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، أجر 50 من الصحابة. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة أو نصيفة. فإن قال قائل كيف الجمع بين هذا وفي آخر الزمان يكتب له أجر 50؟ فالجواب أن الأجر الكثير، أجر 50 في العمل، لا يبلغ منزلة العامل. لماذا؟ لأن العامل الذي يعمل العمل ربما يحتف به من الصفات ما يجعل عمله أرفع من عمل غيره ولو كان عمل غيره كثير. أول ذلك الإخلاص، وثاني ذلك المتابعة. الصحابة عندهم من الإخلاص واليقين وعندهم من المتابعة والإنقياد ما يجعل أعمالهم القليلة تفضل أعمال غيرهم الكثيرة. وانظر أنت إلى قصة الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى الغار، ما وجدوا من أعمالهم التي يستشفعون بها أن يفرج الله عز وجل عنهم كربتهم إلا من عمل. كل واحد منهم فتش في تاريخ حياته فلم يجد إلا عمل واحد الذي يظن أنه عمل خالص أراد به وجه الله. فهذا يدل على أن العمل الخالص الصافي الذي إذا حقق الإنسان الحق فيه ما يكاد يجده في أعمال من بعد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، فهم يؤجرون أجرا كثيرا، لكن هذا الأجر الكثير لا يساويه ذاك الإخلاص واليقين الذي كان عند الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك لا يساويه الاجتهاد والاستسلام الذي كان عند الصحابة. في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، فيوم يمسي ويستمسك بدينه يكون كالقابض على الجمر ويكتب له أجر 50، ويوم يصبح كافر أو يصبح فاسق أو فاجر يذهب ذاك أجر 50، ليس عنده أجر. لكن الصحابة يسيرون على خط واحد في الليل وفي النهار، هم على طاعة في الليل وفي النهار، وهم على ماذا؟ على استقامة. فبه تعرف أن أجر 50 لآخر الزمان هو في الحقيقة تكرمة من الله عز وجل ورحمة، ولا يستطيع في آخر الزمان أن يستقيم الإنسان كما استقام الصحابة رضي الله عنهم أرضاه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهكذا الحديث الذي بعده ومعناه بالجملة صحيح، وإن كان هو ضعيف، وقد ذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة في حديث 2900 أو 2901، نعم 2901، وأشار المحقق عندنا إلى تضعيفه أن رواه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم وفيه عبد الرحمن بن زياد، لكن معناه صحيح. فالأحاديث الكثيرة التي سيأتي معنا هذا الحديث فيما سيأتي من أحاديث يدل على صحة هذا المعنى، ولو كان هو ضعيف، لكن معناه إن شاء الله بالجملة صحيح. فإن حبهم يقرب إلى حب النبي عليه الصلاة والسلام لما سبق من الحديث، وأذيتهم يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام بحق أبي بكر حين وقع بينه وبين بعض الصحابة شيء فكأن أبا بكر تأذى من ذلك، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني هل تكفوا وتتركوا لا تؤذوه؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فأمرهم ألا يؤذوا أبا بكر، لأن أذيته تؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا عسى أن يقول الرافضة والشيعة الذين يسبون أبا بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة؟ قال: وروي عن عمر رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفظوني في أصحابي، إلى آخره. والحديث كذلك فيه ضعف بهذا اللفظ، وقد جاء من حديث أبي سعيد، ولكن جاء من حديث عمر بلفظ آخر أشار إليه المعلق، وهو ما جاء عند ابن ماجه وذكره الشيخ العلامة الألباني في الصحيحة في حديث 1116 بلفظ: احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث ومعنى هذا الحديث كذلك صحيح، وإن كان سنده ضعيف وتخريجه خطأ، لأنه لم يرد من حديث عمر بهذا اللفظ، وإنما ورد في حديث عمر باللفظ الآخر كما هو منبه عندكم. قال: ويكفي بفضل الصحابة رضي الله عنهم قوله، ثم ذكر الآيات، ويريد بذلك أن فضل الصحابة في القرآن وفي السنة كثير، ولو لم يكن إلا هذه الآيات التي وردت لكان كافيا في فضلهم وفي وجوب الثناء عليهم وعدم ذكر مساوئهم وعدم سبهم أو شتمهم أو تنقصهم، فإنهم لا يذكرون إلا بالخير والجميل، فنصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك، كما قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال رحمه الله تعالى: ويجب السكوت عما شجر بينهم من الموافقة والمخالفة والحروب، وليس هو من العقائد الدينية ولا ينفع في الدين، بل يضر في اليقين، وما نقل فيما شجر بينهم في الحروب والفتن فله محامل وتأويلات حسنة، لأن قتالهم للدين بخلاف غيرهم، فورد في حقهم أن القاتل والمقتول في الجنة لأنهم عن اجتهاد، وورد في قتال غيرهم القاتل والمقتول في النار، وما نقل عنهم رضي الله عنهم في الحروب فباطل وكذب فلا يلتفت إليه. قال ابن دقيق بن عيد الشافعي رحمه الله: وما ورد عنهم فيما شجر بينهم في الحروب والفتن وهو صحيح أولناه على أحسن التأويلات، وطلبنا له أجود المخارج، لأن الثناء عليهم من الله سابق، وما نقل محتمل للتأويل، والمشكوك لا يبطل المعلوم، انتهى. انظر إلى كلام أهل العلم، وهو في الحقيقة استسلام لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله أمرنا ألا نذكرهم إلا بالجميل، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا ألا نذكرهم إلا بالجميل، لا يكون بلسانك ولا في قلبك ولا في كتابتك على قلمك عن الصحابة رضي الله عنهم إلا بكل خير، لا يذكرون بسوء ولا يتنقصون ولا يقدح فيهم ولا تكشف معايبهم وما ينقل عنهم، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن أكثر ما ينقل عنهم كذب، كما أشار إلى ذلك المؤلف رحمه الله، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ يقول: إن الذي ينقل عن الصحابة منه ما هو كذب فهو باطل ومردود، وما أكثر ذلك، يعني كثير الذي كذب على الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في ذلك، وهذا شأن أهل الحق دائما، إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان لهم أعداء وكذبوا وافتروا عليهم، كيف لا يكذبوا أو كيف لا يكذبوا ولا يفترى على من سار على سيرهم؟ فإن ذلك أمر لا بد منه. فكذب على نبينا عليه الصلاة والسلام، قيل ساحر، قيل كاهن، قيل مجنون، قيل كذاب، قيل أشياء أخرى كثيرة، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كذلك لهم أعداء، هم أعداء الحق، ليس أعداء للصحابة ولكنهم أعداء للحق، ولهذا فهم يتنقصونهم ويذمونهم، وهم في الحقيقة بتنقصهم وذمهم يذمون ديننا. ورحم الله الأوزاعي يقول إن هؤلاء أي الذين يطعنون في الصحابة زنادقة، وإنما يريدون بالطعن فيهم الطعن في ديننا، فإنهم حملة ديننا ونقلته، فإذا طعنوا في حملة الدين ونقلته فمن أين لنا الدين؟ يعني إذا طعنا فيهم فديننا مطعون فيه. إذا قيل أن فلان من الصحابة كافر والعياذ بالله، وآخر منافق، وآخر كذاب، وآخر كذا وكذا، هؤلاء هم الذين نقلوا ديننا، فكيف يطعن فيهم؟ ولهذا لا يطعن فيهم كما قال رحمه الله إلا الزنديق، يريد بذلك الطعن في الدين. فالحاصل كلمة المؤلف رحمه الله تبين لنا أنه لا يجوز أن يذكر الصحابة إلا بالجميل، أولا لأن الذي نقل عنهم أكثره كذب وليس بصحيح، وما كان صحيح منه فقد أمرنا بالشرع ألا نذكره وأن نسكت عنه. لماذا؟ أولا لفضلهم، فإن الله عز وجل جعل من عظيم فضلهم أن ما يصدر منهم مغفور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق حاطب بن أبي بلتعة لما فعل ما فعل، قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ورحم الله ابن القيم إذ يقول في حق الصحابة ومن سار بسيرهم من أهل الحسنات العظيمة والإمامة والهداية، يقول أن هؤلاء في الحقيقة كالماء الكثير، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل، الماء القليل يتأثر بأدنى خبث، وأما الماء الكثير فلا يضره الخبث، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لو قدر أن عندهم أخطاء فأخطاءهم مغفورة بكثرة حسناتهم وعظيم أجورهم وسابقتهم وفضلهم. ولهذا كذلك قال في غير حاطب بحق عثمان رضي الله عنه ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ونحو ذلك كثير بحق الصحابة، بحق أهل الرضوان، بحق المهاجرين، بحق الأنصار وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. فإذا صدر منهم شيء فهو مغفور بكثرة حسناتهم وفضلهم وسابقتهم، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنهم ربما يتوبون؟ إذا كان غيرهم يتوب فهم كذلك يتوبون، وإذا كان غيرهم له حسنات يعملها تكفر فهم من باب أولى، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فإذا كان هذا في حق غيرهم فهو في حقهم من باب أولى، فهو في حقهم من باب أولى. فإذا الصحابة رضي الله عنهم المطلوب ألا يذكرون إلا بالجميل، فلا تذكر مساوئهم، وهكذا كذلك نسكت عما حكي ونقل عنهم هذا إن صح، وأما ما لم يصح فهذا من باب أولى أنه يترك. ورحم الله الإمام عمر بن عبد العزيز إذ يقول تلك دماء عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها، يعني تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها ما ابتلينا بها، فلماذا نبتلي ألسنتنا؟ بل الواجب أن يطوى ذاك العلم، فذاك العلم مما يطوى ولا يروى، وقد علمنا في دروس سابقة أن بعض العلم مما يطوى ولا يروى، لماذا؟ لمفسدة روايته، كما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول كذلك عبد الله بن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالواجب هو السكوت، الواجب هو السكوت، فكيف إذا كان في رواية ذلك مخالفة للنص وإعانة لأهل البدع والأهواء. والأمر الثالث أنه لا تضرب بالصحابة الأمثال السيئة أبدا. نحن ما عجزنا أن نمثل بغيرهم، حتى إذا أردنا أن نمثل ذهبنا نمثل بالصحابة. يذهب إنسان يريد أن يمثل بالفسق ويخرجه بالصحابة، لا، لا تضرب بهم أمثال السوء، فهم لا يذكرون إلا بالجميل رضي الله عنهم أرضاهم. هذا من إجلالهم وتعظيمهم وتعظيم كلام الله وكلام رسوله. نقف عند هذا الحد ونكمل في درس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.